بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم خرابيش. إن شاء الله النهاردة معنا هنتكلم عن قاعدة جديدة من قواعد التربية، لكن خلوني في البداية أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شيخ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ محمد وبارك الله تعالى فيكم.
الله يحييك. الله يكرمك. شيخنا، أكيد الإنصات للأولاد له ثمرات كبيرة وجليلة، لكن الكثير من الآباء لا يعون تلك الثمرات وتلك الفوائد من وراء إنصاتهم لأولادهم. يعني ماذا نجني من الإنصات لأولادنا؟ أقول ما هي الثمرات التي سنجنيها من الإنصات لأولادنا؟
قلوا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر ووفق وعني يا كريم، اللهم يسر لنا كل أمر عسير، وتقبلنا في هذه الأيام الطيبات المباركات، وأعطك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات من النار.
اللهم أمين يا رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم، تقبل منا هذا الشهر الكريم بقبول الحسن، وأن يكون هذا البرنامج رحمة على العباد وعلى قلوب الآباء والأمهات.
اللهم أمين يا
رب العالمين. آمين. تتفضل شيخ محمد بذكر كلمات ما هي الفوائد التي تعود على الآباء والأمهات من مسألة السماع للأولاد أو الإنصات للأولاد أو الحوار مع الأولاد. المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن ربنا عز وجل بيكلمنا في آيات كثيرة جدا عن كلمة الحوار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سيدنا إبراهيم مثلا مع النمرود، رب مع الله عز وجل ابتداء، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. حوار يدور بين الله عز وجل وبين بعض عباده. وكلم الله موسى تكليما، حوار بين الله عز وجل وبين نبي الله موسى. يعني عايز اقول ان عندنا كثير جدا جدا من الايات القرانيه ومن الاحاديث النبويه، اي شرارات لا يسقط ورقها، حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اصحابه. فيبقى احنا عايزين نقول للاباء ان المنهج القراني في التربيه والمنهج النبوي في التربيه هو انجح المناهج. غريب جدا ان بلتقى ناس كثيره جدا من المثقفين بيهتموا بقراءة الكتب المترجمة تبع مكتبة جرير وغيرها من المكتبات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، مع أن غالب هذه الكتب لم تكتب بكتابات أهل الإسلام. طب أنت خد منها ما ينفعك على دماغي، وده كلام كويس ورائق، وأنا بستفيد من هذه الكتب خاصة في العلاقات الأسرية، ولكن تبقى هي الاعتماد الأول والأخير عندك في التربية، هذا بلا شك أمر فاسد جدا جدا حتى على عقلية المتلقي. طب أنا عايز أقول للأباء والأمهات، انت لما تتحاور مع اولادك وتنصت لاولادك وتصغي لاولادك، ده بيعلم الاولاد اولا واحد ان اولادك لهم قيمه في حياتك.
يعلم الاولاد
يعلم
انه
يعلم الاولاد,
الأولاد نعم ان لهم قيمه
في حياه الابناء
عند الاب.
صحيح.
طيب يعني شيخنا، كتير جدا من الاباء بيتعلل وبيقول يعني انا لو قعدت سمعته او سمعتها هيقعد يقول كلام كتير ويوجع لي دماغي ويقول حاجات ملهاش اي لازمه، وفي الاخر خالص مش هستفيد حاجه. ويعني بيشوفوا ان الحوار اللي تفضلت بذكره يعني مش مجدي وملوش اي فايده خالص بتعود من وراء، لان البنت او الولد بيكون منفتح أكتر وحاسس براحة أكتر مع صديقه أو البنت مع صديقتها. فنقدر نقول لهم إيه؟
هذا الوالد اللي بيتكلم بمثل هذا الكلام، هذه الأم اللي بتقول نفس الكلام وغفر الله لهما، هما لما كانوا في سن نفس الولد ده اللي هو ابنهم، كان بيقعدوا يرغوا مع الجد والجد ويقعدوا يفتحوا في كلام وحوارات ويتناقشوا ويقولوا وعايزين حد يسمع صوتهم، وصوتهم عالي جدا وعايزين لغة حوار وتواصل، وتخش رأينا ليه، ما حد بتستفيدوش منا ليه، ما بتقولوش ليه. طب حط نفسك مكان ابنك. ابنك لما يكون عنده مشكلات، هل صاحبه صاحب خبره ولا انت اللي صاحب خبره كوالد؟
انت اللي صاحب خبره،
لانه هو في نفس سنه مش هياخد الخبره منه. طيب، فعايزين نقول للاب اللي بيقول مثل هذا الكلام، خلي بالك مع حضرتك لما لا تنصت لاولادك ولا تصغي لاولادك ولا تتحاور مع اولادك، هذا سيعود على الاولاد بمشاكل نفسيه كبيره جدا. واحد منها ينشا الاولاد عندهم قله ثقه بانفسهم. اثنين، يتعلم الولد اللجلجه حين يتكلم مع بعض مجموعه قاعد فيها 3 4 5، يبقى يبعد عن الكلام وخايف يتكلم، ولو تكلم يتلجلج في الكلام ويبقى عنده صعوبات التعلم. 3، الولد مش هيكون عنده القدره على الجراه انه يعبر عما بداخله. 4، ان الولد لن يتعلم ابداء الراي. 5، لا لا تعالى اتخاذ القرارات. ستة، سيفشل الولد في العلاقات الجماعية مع الناس مشاكل كبيرة جدا. وستعود كل ده هيعود على دماغ مين؟ الأب والأم. الولد ابتداء، بس الأب هيرجع في الأصل إلى الأب والأم. طب إحنا لو استخدمنا لغة الحوار في برلمان صغير داخل البيت، وإن أنا أجلس أنا وزوجتي وأولادي، عايزين نطلع رحلة نستشير بعض، عايزين نطلع عمرة نستشير بعض، عايزين نجدد البيت من جديد نستشير بعض، في حد متقدم لزواج واحدة من البنات نبدأ نتناقش بيننا وبين بعض، فلعل الإنسان فينا ولو كان أصغرنا سنا له رأي أصغر من رأيي.
ساعات يا شيخنا بيكون يعني المانع من وراء وجود الإنصات بين الأب والابن أو بين الأم والبنت هو فرق السن الكبير بينهم، يعني كأن الأم معتبرة أن أنت صغيرة قوي أن أنا أسمعك، أو الأب معتبر أن أنت صغير جدا أن أنا أقعد وأسمعك، فبيرفضوا تماما أن هم يسمعوا الأبناء دول، بيبقى في نوع من أنواع التحقير والتقزيم للابن أو للبنت. فنقدر نقول للأباء اللي عندهم الشعور ده حتى باللاواعي أو يعني بالعقل اللاواعي، نقدر نقول لهم إيه؟
أقول له خلي بالك إن حضرتك لو أن هذا التصور المغلوط في دماغك أو هذه القناعات العجيبة الغريبة موجودة عند حضرتك، هيترتب على اللي أنت بتقول له مفاسد عظيمة إحنا قلناها. ابنك هيفقد الثقة في نفسه، مش هيبقى عنده لغة حوار مع الناس، مش هيعرف يختلط بمجتمع في عمل جماعي، لو راح أي شغل يبقى مكسوف يتعامل مع الناس ومحرج، مش هيعرف يعبر عن نفسه لو عنده أزمة، مشاكل كبيرة جدا. فلازم تاخد بالك الكلام اللي إحنا بنقوله هذا كلام سبقنا به الأولون، يعني سبقنا به كثير جدا جدا من إخواننا المتخصصين قالوا بمثل هذا الكلام، وجابوا خلاصة التجارب على آلاف الحالات للأطفال اللي عاشوا مثل هذه المرحلة. فبنقول لكل أب يا أخي الحبيب الله يرضى عنك، لازم تقعد مع أولادك أول ما ابدأ بمناقشة أحوال البيت، طعام، شراب، حاجيات البيت، عاوز تغير الديكور بتاع البيت مثلا من جديد، عاوز تشتري ملابس العيد للأولاد كما كعادة الناس، ابدأ تناقش معهم وافتح لغة حوار ولغة تواصل بينك وبينهم، ولكن هذا الأمر بأدب جم وباحترام كبير. وإلا أنت لما تحقر من ابنك النتيجة الولد سيفقد الثقة فيك كأب أصلا، ده أنت المفترض أنت سندي في الحياة بعد الله عز وجل، وانت اللي بتدفع لي دفعا الى الثقه بنفسي والى الاحساس بالطمانينه والى الشعور بالامان. طب انت كاب وكام لما تحقروا من شاني بمثل هذا الوضع، هل ساكون انسانا سويا؟ بلا شك لا، بل الانسان ممكن تتلقفه ايدي الجريمه لو خرج الشارع مع صحبه السوء لربما دلوه على اماكن الفساد. فانا عايز اقول لكل اب ولكل ام ينبغي ان يكون معاملتنا مع الاولاد معامله حسنه، نفتح لغه حوار ولغه تواصل، ما ينفعش ان انا اكون كل اب كاب مشغول للنهار بعيد عن الاولاد، في الحق اولادك عليه، انا بشتغل من 8 الصبح ما برجعش على 12 بالليل كما يقولون. الاباء كده كتير جدا بيقولوا كده، وده من اجل عيالي، انت كده بتغذي روحه، بتغذي جسمه، طعامه، شرابه، لباسه، طب كويس، وفي الروح الولد؟ في لغة الحوار والتواصل بينك وبينه؟
طيب
في النقاش؟
نقول إيه للأباء اللي عندهم المبدأ وافقني أو فارقني اللي اتكلمنا عليه في حلقة سابقة، وقلنا إن يعني بعض الأباء إما ابنه يبقى زيه أو يفرقه وملوش دعوه بيه وما يعرفوش. نقول إيه للأباء اللي عندهم اختلاف مع أبنائهم، يعني الأب مثلا ملتزم بالسنة وبكده وابنه يعني برضو صاحب دين لكن مش زي ما الأب عايز، فالأب بتعامل معاه بمبدأ إيه؟ فارقني لانك انت مش موافقني فيما اريد وفيما يعني اطلع اليه. نقول لهم ايه؟
اقول له رويدا رويدا، اقول له رويدا رويدا، ضع نفسك مكان هذا الشاب الذي هو في سن المراهقه. انا بقول لك كأب انت تحتاج حد يتحكم فيك كما تتحكم في ولدك بهذه الطريقه؟ لا، يبقى احنا ينبغي ان احنا نفهم طبيعه المرحله العمريه اللي ابنك فيها ونتعامل على ضوء السمات والصفات والخصائص الموجوده في كل مرحله عشان نقدر نوصل الى فهم عقليه الولد والى الاحساس بمشاعر قلبي ووجداني وايه اللي جواه. لان لو احنا فقدنا شيخ محمد لغه الحوار ولغه التواصل بيننا وبين اولادنا مش هقدر اوصل الى اعماق قلب الولد واعرف ايه المشكلات اللي عنده، وقد لا تظهر المشكله الا بعد سنوات. تيجي تعرض ابنك على طريق نفسي يقول لك الولد عنده اكتئاب، الولد عنده قلق نفسي، الولد عنده يعني شيء من الوساوس القهرية أو اللي بيسموه الوساوس المرض الشائع، وبلا شك قد يكون السبب الرئيسي في ذلك المعاملة الخشنة في البيت، المعاملة الفانوع من التسلط، الولد ملغي شخصيته. وحاجة عجيبة جدا عند الأباء، هل يلزم أن ابني لما أنا أكون أنا طبيب أن ابني يكون طبيب؟
لا يلزم.
افترض أن ابني ميوله لا تميل إلى الطب ولكن تميل إلى أن يكون داعية موفق، او ان ابني حب يخش كليه هندسه او ابني عاوز يخش كليه علوم او ابني عايز يتعلم الجرافيك والصوت والاخراج والكلام ده في قناه الندى مثلا, اقول الولد انت قد فعلت منكرا من قول وزير وقد خالفتني ففارقني, بلا شك بان هذا تفكير عقيم, لان لا يصح ابدا ابدا ان انا اجبر ولدي على ما لا يحب. ده الانسان فينا لما تيجي تديله طعمه هو لا يرضاها, واحد يقول لك خد كل ده, تقول له انا ما باكلش سندوتشات طعميه بالسلطه, تبقى حاجه مش قادر, وان كلت اضطرارا تبقى وانت بتمغص عشان جعان بس, وترجع تندم انت اكلت. طب اذا كانت في هذه في لقمه ودي هتاخد منك سويعات او هتتعبك شويه, ما بالك بقى برساله او هدف للولد طول الحياه ان نفسه يبعد عن كليه الطب او كليه الهندسه, عايز يخش حاجه تانية. فانا عايز اقول انت واجبك كوالد توجه, ولذلك انا بقول له لو انك فتحت قنوات الحوار بينك وبين اولادك ولغه الحوار ولغه التفاهم, وعملت برلمان صغير وتتناقشوا مع بعض ولو في جلسه اسبوعيه او كل اسبوعين لو انت منشغل قوي في يوم اجازتك الجمعه او الاحد او الاثنين او يوم من الايام, بلا شك ستصل الى ما في قلب الولد ويحصل في نوع من الانسجام والتواصل, وكل اللي جوه ابنك هيقوله لك, ولما يجي في مرحله المراهقه هيخبي عليك بعض الحاجات وبعض الامور هيقولها لك, بس غالبا لما يتعب من اللي هو فيه هيجي يحكي معاك. فانا عايز اقول لكل اب حاول تظلل اولادك بظله الود والحب والرفق والتعامل والحسن والاسلوب الليل ولغه الحوار ولغه التواصل ولغه التفاهم, وبلا شك ان شاء الله تعالى ستصل الى بر الامان باولادك. فينبغي ان احنا نتعامل مثل ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ومع حتى الاطفال اللي احنا ذكرنا شيء من السنه فيما ورد في تعامله مع ام خالد ومع يا ابا عمير ما فعل النوي.
طيب شيخنا, كل اللي احنا قلناه ده بيحتاج قبل ما الأب والأم يعملوه يبتدي هو نفسه يبرمج نفسه على أو يستعد نفسيا ويستعد عقليا ويستعد معنويا إن هو يقوم بالدور ده. يعني فاقد الشيء لا يعطيه.
صحيح صحيح.
فالأب اتفضل, الأب أو الأم يعني محتاج إن هو أو محتاجة إن هي قبل ما تقوم بالدور ده إن يحاولوا إن هم يتصوروا الأول المفاسد المترتبة على عدم قيامهم بالدور ده.
أحسن.
ويتصوروا ان هم في دور او في مكان المربي, في مكان المربي اللي ينبغي عليه ان يقوم بعملية التربية بما يرضي الله عز وجل, عشان هيتسألوا قدام ربنا سبحانه وتعالى على اللي هم بيعملوا.
صحيح صحيح. انا عايز اقول ان في اولاد ابائهم وامهاتهم موجودين ومع ذلك يعيشون حياة اليتامى. شكل الشاعر شوقي رحمه الله تعالى قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفه في هم الحياة ذليلة, إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولة. الأم تخلت عن التربية, فضى بان الموضة والفضل التلفزيون والهندي والتركي, والأب مشغول لأنه هم ما بعدش مع الأولاد. طب أين لغة الحوار والتواصل؟ وده حق من حقوق الولد عليك, ان انت ابنك لما يقع في خطا تقومه, عد سلوك غلط تبدا تفكر في افكار ابداعيه تغير مع الولد هذا السلوك. طب انت لو لم تفعل هذا مع ولدك مين اللي هيعمله؟ تترقفه ايدي الجريمه في الشارع. وابنك لو لم تتكلم معه في هنا 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 في بيتك وفي هذا البرلمان الصغير بينك وبين اسرتك, خاصه البنات, قد تميل البنت الى الخارج. ولذلك لما انا بشوف بعض البنات الصغار تبقى البنت في الاعدادي ولا بتاع ومشى في الشارع لابسه المريله حاطه ايدها في جيبها وحاطه التليفون تحت ودانها ومشى تحب في عزه الظهر وقاعده تبص تعد نجوم السماء, اول ما اشوف المنظر ده اقول ان من الاسباب الداعيه لذلك عدم وجود لغه الحوار والتواصل وفهم نفسيه الاولاد, وان البنت اللي زي دي فقدت الامان في البيت, مشكلات ونزاعات وخلافات وسب دين وحلف بالطلاق وكل ما يطلع على بالك من البوبيقات. البنت اللي زي دي غير امنه. طب لما جت خرجت للشارع ومشى شاب وراها قال لها كلمتين والشبكه لو معسول بيتعلم التلفزيون وابدا بقى ينطلق بهذا الكلام المعسول, البنت بتميل اليه. انا بقول لكل اب ارحم اولادك, بقول لكل ام ارحمي بنتك وافتحي لغه حوار معاها ولغه تواصل معاها وخدها معاك في مجالس العلم وخدي بنتك في مجالس القران وذهبي بها الى صله الرحم وخدها الى الاماكن العامه تختلط بالناس, اعني الصحبه الصالحه. فبلا شك بان هذا يؤثر جدا 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 على ضبط نفسيه الاولاد وعلى تغيير السلوكيات الخاطئه اللي عنده. انا عاوز اخر رساله خالص اذا كنا في نهايه الحلقه, انا بقول لا ينبغي ان انا اكون مشغول على حساب اولادي. لا ينبغي ان انا اكون مشغول على حساب اولادي. انا مشغول ودق احدد وقت معين على مدار اليوم او وقت معين في الاسبوع ان الوقت ده اولادي.
ترتيب الاولويات.
ترتيب الاولويات وان انا اغلق, وده من القوانين اللي تبقى منظمه في البيت ان انا امشي عليها, ان انا اولادي بيقعدوا معايا يوم الجمعه, اولادي اجتماعي بيهم يوم الخميس, بس كل يوم بشوفهم وباخد تقرير من امهم اللي عملوه في اخر اليوم, وأكافئ المثيب وأن أنا أعاقب المخطئ والعقاب قلنا لا يلزم أن أكون ضربا، ولكن قد يكون حرمان من شيء بيحبه، قد يكون منع من الامتيازات، قد يكون أخذ شيء من المال منه إلى غير ذلك. فأنا عايز أقول لكل أب لابد إحنا نضبط نفسنا في وقت معين على مدار اليوم أو على مدار الأسبوع ما كانش، عشان نقدر في جلسة مخصصة في كل وقت عشان الأولاد يستعدوا لاستعداد نفسي للبرلمان الصغير بتاع الأسرة ده، ونتناقش في كل أحوال البيت، ونتناقش في ما ظهر ما سجد من الأمور، وعلى ضوء هذا نعلم بقى أولادنا العمل الجماعي، نعلم أولادنا الثقة بالنفس، نعلم أولادنا الحوار مع الآخرين ومسألة اتخاذ القرارات وتصويب الأخطاء إلى غير ذلك من هذه الأمور النافعة. وأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيدي إخواننا جميعا،
اللهم آمين،
لا يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم آمين، اللهم آمين. شيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية، جزاكم الله خير.
وجزاكم يا شيخ محمد، أسأل الله تعالى إليكم، بارك الله تعالى فيكم.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة Mm-hmm.